السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت أنها سلمت مبعوث تركيا في بغداد رسالة احتجاج على ما وصفته بالقصف التركي المركز لشمال العراق في الأسبوع الماضي. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن القصف أحدث أضرارا بالغة في المنطقة بين محافظتي دهوك وأربيل، فيما أوضح ناطق باسم الوزارة أن القصف استمر لثلاث ساعات مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس الماضيين. وجاء في بيان الخارجية العراقية أن الهجوم أدى إلى اشتعال حرائق واسعة وأضرار بالغة في المنطقة وإلى بث الرعب بين المواطنين بحسب تعبيره. وفي عرضها للبيان الرسمي العراقي، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن أداء أسواق المال اضطرب بعد ورود تقرير في وقت متأخر من مساء الأربعاء بأن تركيا شنت عملية توغل عبر الحدود في شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور، لكن أنقرة نفت ذلك التقرير. ودعت وزارة الخارجية العراقية السبت إلى إجراء محادثات بين حكومتي البلدين، وأضاف البيان أن مثل هذه النشاطات تقوض الثقة بين البلدين وتؤثر على أجواء الصداقة بين الحكومتين على حد تعبيره. أعلنت القوات متعددة الجنسيات مقتل 6 معتقلين مدنيين وجرح أكثر من 50 آخرين نتيجة إصابتهم بنيران الأسلحة غير المباشرة التي استهدفت معتقل قوات التحالف في معسكر بوكا السبت. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن أي من الجنود الأمريكيين لم يتعرض إلى أي إصابات أو خسائر أثناء الهجوم بحسب تعبيره. فيما نقلت رويترز عن الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم كريستوفر غاربر تصريحه دون الخوض في تفاصيل بأن الهجوم بنيران غير مباشرة شمل إطلاق عدد غير محدد من قذائف الهاون أو الصواريخ على السجن الواقع في جنوب البلاد. نقل عن البابا بنديكت السادس عشر قوله للرئيس جورج دبليو بوش السبت إن الفاتيكان يرغب في التوصل إلى ما وصفه بحل إقليمي ومن خلال التفاوض للصراعات في الشرق الأوسط ومن بينها حرب العراق. وجاء في بيان صدر بعد أن اجتمع الرئيس الأمريكي مع بابا للفاتيكان في محادثات خاصة استمرت 35 دقيقة أن المقر البابوي أبدى مرة أخرى أمله في التوصل لحل إقليمي ومن خلال التفاوض للصراعات التي ابتليت بها هذه المنطقة على حد تعبيره. وأجرى بوش في وقت لاحق محادثات مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال تارسيسيو بيرتوني وغيره من دبلوماسيي الفاتيكان. وذكر البيان أن المحادثات بين بوش والبابا شملت مناقشات في شأن الحرب في العراق بما في ذلك أوضاع الأقلية المسيحية هناك إلى جانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأفاد البيان بأنهما ناقشا أيضا حقوق الإنسان والحرية الدينية والدفاع عن الحياة والنهوض بمستواها والزواج والأسرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن نشطاء فلسطينيين من غزة تسللوا إلى جنوب إسرائيل السبت خلال هجوم على معبر رئيسي على الحدود، ونقل عن ناطق باسم الجيش قوله إن التسلل حدث إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة معبر كيسوفيم، وأضاف أن الجيش يعتقد أنه حدد موقع النشطاء ولكنه لم يذكر عدد النشطاء المحتمل أن يكونوا تسللوا. في سياق متصل وفي غزة، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن مقاتلين من الحركة ومن كتائب شهداء الأقصى اقتحموا بعيد ظهر السبت موقعا عسكريا إسرائيليا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل. وصرح الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أبو أحمد لوكالة فرانس برس للأنباء بأن 4 استشهاديين اقتحموا في الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي موقع كيسوفيم العسكري، وجرحوا وقتلوا عددا من جنود الاحتلال في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح على حد تعبيره. ويعد هذا أول تسلل لمقاتلين فلسطينيين إلى داخل إسرائيل منذ 25 حزيران 2006 عندما اختطف الجندي جلعاد شاليت الذي لا يزال محتجزا. على صعيد آخر وفي القدس، أكد وزير النقل الإسرائيلي شاؤول موفاز السبت حصول اتصالات سرية غير مباشرة مع سوريا بهدف سبر النوايا السلمية السورية مع إسرائيل. وقال موفاز للإذاعة الإسرائيلية إن الاتصالات حصلت عبر قنوات سرية، مضيفا أنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل سوري بحسب تعبيره، ولم يكشف الوزير محتوى هذه الاتصالات وكيفية إجرائها. من جهة أخرى، قال موفاز إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها تعتزم تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وتقييم تأثير ذلك في نهاية العام الحالي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: طالبان يقول أن حلم الأمن لم يتحقق بعد سقوط النظام. كشف الرئيس جلال طالباني أن الولايات المتحدة طلبت من قوى المعارضة العراقية غداة إسقاط نظام صدام حسين تشكيل حكومة مؤقتة، لكن المعارضة فشلت في الاتفاق على قيام هذه الحكومة. وقال طالباني في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم السبت أن أكبر خطأ وقعنا فيه هو أننا تباطأنا في تشكيل الحكومة المؤقتة، وأضاف: في الواقع لو تشكلت حكومة مؤقتة مباشرة بعد سقوط النظام لكان الوضع تغير في العراق على حد قوله. وعن أسباب هذا الفشل قال رئيس الجمهورية أنها عدة وكثيرة. أولا، لم يكن هناك اتفاق على توسيع المجلس، واعتقد أن اسم من يتولى الرئاسة كان السبب بحسب طالباني. وتابع رئيس الجمهورية أن القوى السياسية توصلت بعد نقاشات طويلة إلى الاتفاق على مبدئي التوافق والمشاركة في الحكم، وقال أن هذه الصيغة تعني أن الحكم لا يجري كما يجري في أي بلد برلماني، أي أن الأكثرية هي التي تقرر وهي التي تحكم، وإنما يجب أن يكون هناك في العراق حكم قائم على مبدئي التوافق والمشاركة الحقيقية كما أكد طالباني. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدستور لا ينص على أن يكون رئيس البرلمان عربيا سنيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا، بل أن هذه عملية حدثت نتيجة التوافق والتفاهمات وجرت في ظروف غير طبيعية حتى يستقر الوضع في العراق وحتى يكون هناك هدوء بحسب تعبيره. وعن مسيرة العراق منذ سقوط النظام السابق، قال رئيس الجمهورية أن الشعب العراقي أتيح له المجال للمرة الأولى لأن يتمتع بالحريات والحقوق الديمقراطية من خلال الانتخابات الحرة وانتخاب البرلمان. وأكد طالباني أن الديمقراطية والحريات التي نتمتع بها الآن لا مثيل لها في المشرق ولا في العالم العربي، فأنت ترى نائبا في البرلمان يتحدث ويطالب بالتغيير وأسقاط النظام، ونائبا آخر يطالب بتغيير الدستور، وآخر يطالب بتغيير الحكومة، وهكذا. وأضاف أن الشيء الوحيد الذي لم يتحقق هو الأمن والاستقرار. واعترف طالباني بأن الشعب العراقي ما زال يتوق إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار، قائلا: بالطبع لم يتحقق حلم الأمن، ولكن الأحلام الأخرى كلها تحققت، بحسب رئيس الجمهورية في حديثه الصحفي. احتج العراق رسميا لدى تركيا على قصف المدفعية التركية مناطق داخل الأراضي العراقية، وأعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال التركي في بغداد يوم السبت وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على القصف المدفعي التركي. وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه أن وكيل الوزارة محمد الحاج حمود استدعى القائم بالأعمال التركي في بغداد وسلمه مذكرة احتجاج رسمية على قيام المدفعية التركية بقصف مركز على مناطق في محافظتي دهوك وأربيل أدى إلى حرائق واسعة وأضرار بالغة. وأضاف البيان أن وكيل الوزارة طلب من القائم بالأعمال تسليم المذكرة إلى السلطات التركية بأسرع ما يمكن والكف عن مثل هذا النشاط حالا، كما أبلغه أن بالإمكان بحث الوضع عبر الحوار المباشر، لأن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تقوض الثقة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب البيان. وتأتي مذكرة الاحتجاج العراقية في أعقاب تحشدات عسكرية وتهديدات تركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وأعلن الجيش التركي يوم الخميس الماضي إقامة 3 مناطق أمنية في جنوب شرق تركيا قرب الحدود العراقية ابتداء من يوم 9 من حزيران ولغاية 9 من أيلول المقبل، في إطار عملية واسعة النطاق ضد حزب العمال الكردستاني. وكان العراق دعا تركيا إلى احترام سيادته الإقليمية، وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي من أقليم كردستان أن العراق يرفض أن تستخدم أراضيه لتنفيذ عمليات عسكرية.
الأرض العراقية يجب أن تحترم ولا نسمح بأن تتحول إلى مسرح للعمليات، يعني كما لا نريد أن نضر بالجوار كذلك لا نريد لدول الجوار أن تدخل في الأرض العراقية.
رئيس الجمهورية جلال طالباني من جهته حذر من أن العراق سيدافع عن حرمة أراضيه الإقليمية.
الحكومة فقد أعلن السيد رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة بأن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي من أي جهة كانت، وأن العراق سيدافع بكل الأساليب عن سيادته واستقلاله الوطني.
وزارة الخارجية أوضحت في مذكرتها أن الحكومة العراقية تعتبر وجود حزب العمال الكردستاني غير شرعي، وأن موقفها يستند إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي نيويورك قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز أن ليس من مصلحة أحد أن تقوم تركيا بعملية واسعة النطاق عبر الحدود. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رايز قولها أن مثل هذا العمل العسكري ليس في مصلحة العراق ولا في مصلحة تركيا، بحسب تعبيرها. رايز أعربت عن اتفاقها مع الرئيس طالباني في دعوته إلى إحالة ملف حزب العمال الكردستاني إلى اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن العراق وتركيا والولايات المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن هناك آلية ثلاثية مع العراقيين، وحذرت رايز من أن التحرك الأحادي عبر الحدود لن يخدم أحدا، بحسب تعبيرها. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ أمريكية في العراق بدلا من بناء درع صاروخية في شرق أوروبا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في هايليغندام شمال شرقي ألمانيا يوم الجمعة إن مقترحه سيجعل من الممكن إسقاط الصواريخ التي تطلق ضد الغرب بعيدا عن أوروبا ومنع شظاياها من السقوط على المدن الأوروبية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن بالإمكان نشر هذه الصواريخ في أراضي بلد عضو في حلف الأطلسي وحليف للولايات المتحدة مثل تركيا، ثم أضاف أو ربما في العراق، متسائلا على مخاض الحرب إذن. وأشار بوتين بلهجة تهكم إلى أن الولايات المتحدة على الأقل ستخرج بمكسب ما من الحرب. العراق رد على تصريحات الرئيس الروسي بالرفض، وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن لا علاقة للعراق بمشروع الدرع الصاروخية. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن الدباغ قوله أن أحدا لم يسألنا عن هذا الأمر. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي دعونا نستمع إلى الغناء العراقي الأصيل وهذه الأغنية من المطرب العراقي داخل حسن.
ترتعش كلها يا لسان العجود وضاي لسانين عجد وضاي ترتعش كلها لسانين عجد وضاي ترتعش كلها قلبي خفض والحين روحي على خلها قلبي خفض والحين روحي على خلها ولا رايد عشرت وياك حشي لي كذب لا تقري لا رايد عشرت وياك حشي لي كذب لا تقري
أدعو على صدق يا ناس ضاعوا ضاعت وانا لقى أدعو على صدق يا ناس ضاعوا ضاعت وانا لقى يا
Yeah.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 3 أشخاص في هجمات شهدتها مناطق مختلفة من بغداد اليوم السبت، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في وزارة الدفاع أن أحد عناصر الشرطة ومدنيا من المارة قتل في انفجار سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة في مدينة الشعب شمال شرقي بغداد، وأصيب في الهجوم 12 شخصا آخرون، وقتل أحد عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين في المنطقة نفسها. وفي منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة أصيب 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم مقتل مسلح واعتقال 3 آخرين في عمليات نفذتها قواته ضد شبكة لتهريب العبوات الناسفة من إيران بحسب البيان. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن القوات العراقية والأمريكية قتلت 5 مسلحين وألقت القبض على 2 آخرين خلال عمليات نفذتها ضد عناصر تنظيم القاعدة قرب مدينة الفلوجة. وفي البصرة قال الجيش الأمريكي أن 6 مدنيين من نزلاء سجن تديره القوات الأمريكية قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في هجوم بقذائف الهاون. وأوضح البيان أن الهجوم غير المباشر استهدف سجن كامبوكا قرب مدينة البصرة، وأضاف أن أحدا من الجنود الأمريكيين لم يصب في الهجوم. وشهدت البصرة حوادث أخرى تفاصيلها في الرسالة الصوتية التالية.
تواصلت المواجهات منذ ليلة أمس حتى ظهر اليوم بين أفراد خفر السواحل والمهربين في منطقة الصالحية، وأفاد العميد حكيم مدير عامرية خفر السواحل لإذاعة العراق الحر بأن أحد أفراد خفر السواحل أصيب بجراح ونقل إلى المستشفى التعليمي، بما تمت السيطرة على 4 زوارق محملة بالمعدات والمركبات كانت معدة للتهريب. وأفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن مقر القيادة تعرض لهجوم ليلة أمس دون أن يخلف إصابات، وأن مفارز المهمات الخاصة ومديرية المعلومات تمكنتا من القبض على شخص متهم بانتحال صفة رجل أمن ومزاولة أعمال السرقة والتسليب. وأضاف المصدر بأن امرأة قتلت إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منطقة الإسكان. وأضاف المصدر بأن شرطة الباو ألقت القبض على عصابة تزاول أعمال الخط وتم تحرير 2 من المخطوفين، فيما تمكن الشرطة أم قصر من ضبط 48 قنبلة دخانية والسيطرة على عبوتين في طريق بغداد شمال البصرة. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم القوات المتعددة بأن المقاتلات استهدفت مسلحين يطلقون الصواريخ في حي الزهراء وحي الأصدقاء في الليلة الماضية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة، تفاصيلها في التقرير التالي.
صباح اليوم السبت شهدت الموصل في عدد من أحيائها اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب في حي القادسية الثانية. نجم عن أحد الاشتباكات مقتل 2 من أفراد الجماعات المسلحة ومن جنسية سورية وسعودية. وفي حي التحرير تزامن وقوع اشتباك المسلح مع انفجار عبوة ناسفة. وفي منطقة غزلاني إلى الجنوب من الموصل انفجرت عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية عراقية، إلا أنها لم تؤدي إلى إحداث أي خسائر في القوة المذكورة. وفي حي الكرامة والضاحية الشرقية للموصل أطلق مسلحون مجهولون النار على مقر فرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وفي بلدة بازوايا شرق الموصل ضبطت القوات الأمنية الكردية سلاحا من نوع RPG-7 إضافة إلى 3 صواريخ. وبحسب مصدر في لجنة محلية الحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية برتلة أن سيارة نوع برازيلي ألقت بتلك الأسلحة هناك في خارج الموصل وإلى الغرب منها. وقع اشتباك مسلح بين عناصر من تنظيم القاعدة ومسلحين تابعين لجماعة مسلحة مجهولة. وأشهر الاشتباك بحسب مصدر في الفرقة الثانية للجيش العراقي هناك عن مصرع 7 من المسلحين. الحادث هذا وقع في قرية الفضيلية التابعة لقضاء فلعفر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول، يستضيف فيه الزميل نبيل الحيدري الباحث عبد الحسين شعبان في حوار حول التحولات في مسميات القوى الاجتماعية والحضور المكثف للهوية الطائفية والقومية. كما أن هناك حلقة من برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا خلاله فالح الدراجي إلى أجواء الأبوذية والشعر والغناء الريفي. وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرة برامجنا، سنتابع لقاء خاصا بإذاعة العراق الحر مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، أجري معه على هامش المؤتمر الأول للدبلوماسيين العراقيين الذي عقد مؤخرا في العاصمة التشيكية براغ. واليوم موعدكم معي في حلقة من برنامج أجيال، نستضيف فيها عددا من قراء المقام العراقي من الجيل الجديد لنتعرف على أبرز مشاكلهم في الوقت الراهن. كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات العراقية، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع نبيل الحيدري ووقفة مع الباحث عبد الحسين شعبان في حوار حول التحولات في مسميات القوى الاجتماعية والحضور المكثف للهوية الطائفية والقومية. أما الآن فنتابع لقاء خاصا بإذاعة العراق الحر مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، أجري معه على هامش المؤتمر الأول للدبلوماسيين العراقيين الذي عقد مؤخرا في العاصمة التشيكية براغ، وشارك فيه 15 سفيرا عراقيا في أوروبا وأمريكا. الدباغ أشار في هذا اللقاء إلى أن الإعلام الحكومي والإعلام الأمريكي هو إعلام غائب ولم يرتقي إلى مستوى التهديدات التي تمارسها الجماعة المسلحة. أعزائي، في بداية اللقاء تحدث الدكتور الدباغ عن أسباب غياب الإعلام الحكومي المتوازن.
الحقيقة هو جزء من المشكلة اللي عندنا في العراق، هو غياب إعلام ورسالة موحدة تطلقها الدولة وأطراف الدولة جميعا، على اعتبار أن يعني نحن الآن في عهد ديمقراطي، وبالتالي لا يوجد إعلام حكومي وإنما يوجد إعلام الدولة اللي هو رسالة الدولة. مع الأسف هناك قصور في رسالة الدولة العراقية، الرسالة الإعلامية للدولة العراقية، وهذا نعترف به. يعني أنا كناطق باسم الحكومة أقول أنه هناك مشكلة حقيقية في الخطاب الإعلامي، خطاب ضعيف، خطاب لا يرتقي إلى التهديد الكبير الذي يهدد المواطن العراقي. بما يتعلق بالناطق، أنا لا أريد أن يكون يعني حديثي دفاع عن نفسي، لكن الناطق محدد برسالة وبحدث يتم حتى ينقله. مؤسس الإعلامي يفترض بأنه تصيغ الخطاب الإعلامي، وهذا مفقود في العراق، مفقود المؤسس الإعلامي.
إذا تسمح لي دكتور علي، من الملاحظ أنه هناك خطاب غير موحد للحكومة العراقية، فنسمع بين فترة وأخرى تصريحات متناقضة من مقربين من رئيس الوزراء نور المالكي، هل ممكن اعتبارها هذه ضمن الفوضى الدائرة حاليا في العراق أيضا؟
طبعا هذا يدل على أنه يعني قلة مسؤولية أولا. الشيء الثاني لا يمثل هذا رأي الدولة، يعني مهما يقال ومهما يصرح به هذا لا يمثل رأي الدولة العراقية وإنما يمثل رأيا شخصيا. نعم هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة لأنه حدثت مشاكل لدينا نتيجة هذه التصريحات الغير مسؤولة، هذه التصريحات التي أحيانا متناقضة
وأحيانا خطيرة دكتور علي.
بالتأكيد أحيانا تحمل خطابا، حتى أقول أنه خطابا طائفيا تحمل، لأنه تستعدي وتثير مجموعات أخرى. يفترض خطاب الدولة يكون خطابا مسؤولا، خطابا لأنه الدولة تمثل كل العراقيين، وبالتالي عندما ينطلق الخطاب تنطلق الرسالة تمثل العراقيين جميعا. لكن مع الأسف هذا جزء من المشكلة اللي نعانيها في العراق نحن.
طيب متى يمكن السيطرة على الإعلام الحكومي، يعني وأنه المستمع أو المشاهد يحس كأنه ضائع بين هذا الكم الهائل من التصريحات اللي تطلقها وسائل الإعلام العراقية وأيضا التصريحات اللي تطلقها القنوات الفضائية العربية؟
طبعا هذا مش مشكلة، أنا اعترفت بأنه هناك مشكلة نعاني منها، وحقيقة أنا يعني مع الآخرين وحتى رئيس الوزراء يحاول جهده، لكن هذا جزء من عدم انتظام المؤسسات الدولة، عدم بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة. يعني مثلا لا توجد مؤسسة إعلامية، حتى يعني المؤسسة التابعة للدولة العراقية هي تتعرض لمد وجزر، كلما جاء يعني تبدلت الحكومة تبدلت الشخصيات تبدلت الوجوه. الشيء الثاني بالنسبة إلى المحطات الفضائية الأخرى العربية أو الأجنبية، هذا أمر آخر حقيقة. هناك استهداف للعراق، استهداف للتجربة الديمقراطية. الإعلام العربي إعلام مؤمن ومؤمن من قبل أنظمة عربية لا يسرها ما يجري في العراق من تحول إلى الديمقراطية.
طيب احنا يعني من خلال هذا الحديث اعتبرنا انه الاعلام الحكومي اعلام الدولة غائب، طيب بالنسبة للاعلام الامريكي هل هو الاخر غائب؟ ما رأيك بهذا الموضوع؟
على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها يعني مكانة إعلامية الأولى في العالم ولديها قدرة وهم يعني، لكن مع الأسف نراه في حربه مع الإرهاب وخصوصا في العراق لا يحمل أي رسالة، لا يحمل أي أثر. القوة المفرطة، استعمال القوة المفرطة لوحده مع هذه الجماعات الضالة التكفيرية، وإن كان مطلوبا وإن كان ضروريا لكنه ليس كافيا، يحتاج إلى أسلحة أخرى. طبعا واحد من الأسلحة هو سلاح الإعلامي، الخطاب الإعلامي، لأنه القاعدة تستفيد من قنوات عديدة، قنوات فضائية تستفيد من فضاء الإنترنت، تستفيد من المساجد ومن خطب الجمعة ومن أئمة المساجد، هذه كلها رسائل إعلامية، تستفيد من الكاسيتات والسيديز اللي توزع في كثير، هذا كله خطاب إعلامي. يفترض بأنه أيضا المكنة الإعلامية الأمريكية تحتاج أن تؤثر، تحتاج أن تخلق حالة من الحرب النفسية ضد هؤلاء، لأن ذولا هم يعني أعداء ضد البشر ضد الإنسانية، ليسوا هم أعداء ضد الأمريكان، ليسوا هم أعداء ضد العراقيين، وإنما أعداء لكل المنطقة. نراهم يقتلون في لبنان الآن، يقتلون، نراهم في الجزائر، نراهم في المغرب، في كل مكان هم أعداء للبشرية، أعداء للإنسان. مع الأسف هو توجد نقص في الفهم لهذه الأيديولوجيا، لذلك الإعلام الغربي أتصور أنه قاصر في مواجهة هذا الإرهاب.
طيب هناك موضوع مهم وهو استهداف الصحفيين والإعلاميين، وبالتأكيد من خلال عملك كمتحدث باسم الحكومة العراقية وقريب من الإعلاميين باستمرار، هذا الاستهداف المتواصل، ما هو موقف الحكومة من هذا الاستهداف؟ لحد الآن لا توجد حماية كافية للصحفيين، ولذلك بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا واختطفوا تقريبا 180 صحفي وإعلامي.
مع الأسف حقيقة هذا استنزاف لناس ينقلون الحقيقة، ينقلون الكلمة. الحكومة العراقية ليس لديها، مع الأسف يعني هذا أيضا أن أقوله، لا ليس لديها شيء خاص لحماية الصحفيين بقدر ما هو جزء من خطة أمنية لتحمي جميع المواطنين العراقيين. بس بالتأكيد نحتاج إلى رعاية خاصة لهؤلاء الصحفيين. هناك إجراءات معينة اتخذتها الحكومة العراقية لكن لا أتصورها كافية. أنا قلت للأخوة الصحفيين في العراق، أنتم نحتاج من عندكم أن تبلوروا كيف تريدون يعني نوع الحماية التي ترونها حتى تخدم مهنتكم تخدم ما تقومون به تخدمون هذا العمل النبيل الرائع الذي تنقلون به الحقيقة. وأنا أعتقد أنه الحكومة أيضا عليها التزام مهم جدا في رؤية الصحفيين كيف يريدون أن يحققوا، لكن الحكومة طبعا يعني تعمل ضمن عناوين عامة، تعمل ضمن منهج عام وخطة عامة لحماية جميع المواطنين الصحفيين أساتذة الجامعات والمواطنين العاديين.
الشكر الجزيل المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
صبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سمحت الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي أن تعلو أصوات وتتقاطع آراء وتتصارع أفكار، وكأن المشهد غليان مؤجل سمح لكافة العناصر المكونة للعقلية العراقية بالظهور دفعة واحدة والتصارع بحدة ربما. فالتعصب الديني والتشنج الطائفي والتطرف القومي سمات اقترنت بالجدل العراقي اليوم، وربما لذلك لا نكاد نرى استقرارا واسترخاء في الحوار بين الأطراف المتنوعة، بل تسعى غالبيتها لتأكيد آرائها والدفاع عنها دون الرضا بالاقتراب للآخر والمشاركة معه. فالبعض يرى ذلك تنازلا وخسارة. تحولات في مسميات القوى الاجتماعية وحضور للهوية الطائفية والقومية بشكل مكثف تثير سؤالا لدى الكثير من العراقيين، أين التوازن والتعايش الذي شهدوه قبل عقود؟ أين ذاك النشاط الثقافي المؤثر؟ أين المفكرون الليبراليون المجددون؟ هذه بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، الذي استضيف فيه الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان، والذي إذ يطرح رأيه لا يمثل رأي البرنامج والإذاعة بالضرورة، لكنه يندرج ضمن دائرة الأفكار التي تقترح مستقبلا للتفكير العراقي الجديد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ عبد الحسين شعبان، هناك شريحة أو منطقة مفقودة في المشهد العراقي، وأعتقد أنها شريحة كبيرة ومهمة، وهي فئة المثقفين، فئة الليبراليين، فئة دعني أقول العلمانيين، ممن مثلت هذه الفئة فئة التحضر والتطور الفكري العراقي في عقود القرن العشرين الوسطى. أين هذه الفئة في المشهد العراقي؟
المثقفون بشكل عام مشخوا وطوعوا وروضوا ودجنوا إلى حدود كبيرة جداً بسبب أنظمة الاستبداد الطويلة الأمد، خصوصا النظام السابق الذي مسك بالحديد والنار على أعناق المثقفين، طوع ريشتهم وموسيقاهم وأقلامهم وفنونهم وأدابهم لتمجيد شخص الحاكم بعبادة فرد لم يكن لها مثيل حتى في الأنظمة التي عرفت بعبادة الفرد.
لكن هذه
التهمة وان مان شو. دعني أقول لك أيضا، القوى السياسية عموما حتى التي لم تكن بالنظام، حتى التي كانت بالمعارضة، كانت المثقف أن يكون رأس حاجة، أن تستخدم المثقف، أن توظف المثقف، أن يبرر خطابها الأيديولوجي. المثقف دائما كان يراد له أن يحرق البخور للسلطان، أو يكون مكانه كاتم الصوت أو السجن أو مقصر رقيب أو غير ذلك. طبعا هذا يقودنا إلى أسباب عميقة وبعيدة للحديث عن دور المثقفين. في الأربعينات والخمسينات كان هناك نهضة إشعاعية للمثقف العراقي، كانت هناك المدرسة التشكيلية الحديثة، جبرة وجواد وفايق حسن والمجموعة كلها، المدرسة الشعرية الحديثة من نازك الملائكة إلى بولند الحيدري إلى بدر شاكر السياب إلى عبد الوهاب البياتي وصولا إلى سعد يوسف وأسماء كثيرة. مدرسة المسرح، مدرسة المسرح الفني الحديث، أسماء لامعة، نهدى رماح وزينب وسامي عبد الحميد ويوسف العاني وأسماء لامعة، هذه كلها نتاجات. وحتى في السياسة كان دور كبير للمثقفين في إنجاز مشروع جبهة الاتحاد الوطني عام 1957. الدكتور إبراهيم كبة كان ممثل الجبهة عن المستقل، يعني المثقفين،
لم يكن عن الماركسيين،
عن المثقفين. وكذا الحان كان مجموعة باسم أنصار السلام ومجموعة باسم الطلبة والشباب وهكذا.
نحن فعلا بحاجة أن نستعيد هذه الصور لأنها تدل أنه هذه الطبقة هي الفاعلة، هي المؤثرة في حركة المجتمع، لكن انحسارها وربما انسحابها بظروف معروفة ربما قاس للمشهد العراقي.
دعني أقول لك الاستبداد ذميم، وذميم جدا للذوق والجمال والفن والأدب إلى حدود غير كبيرة. كل الأسماء الأصيلة اختفت تعدت، والاحتلال ذميم أيضا على نفس الدرجة من البشاعة وربما أقسى، خصوصا بمصادرة كل شيء. يعني اسم مثل عبد الفتاح إبراهيم، لماذا اختفى عبد الفتاح إبراهيم؟ أيوجد مثقف علماني متحضر مدني اجتماعي ديمقراطي حر مثل عبد الفتاح إبراهيم على سبيل المثال؟
ذي 70 كتاب، يعني 70 مؤلف له.
أين صار؟ كيف عومل علي الوردي على سبيل المثال، عالم الاجتماع الكبير؟ أين كان محمد سلمان الحسن؟ كيف قتل؟ كيف صمت إبراهيم كبة؟ وتجد وتستطيع أن تعدد أسماء وأسماء تلك الحتلة المنافي.
ونفتح صفحة أخرى، صفحة الظاهرة الدينية وبالذات ربما الظاهرة الطائفية إن صح التعبير، وحضورها بهذا الحجم والتأثير في القضية العراقية. هل برأيك أنه هي كانت سبب أيضا في إزاحة الفكر الليبرالي وعذرا للدين طبعا؟
نعم، الدين غير التدين. هناك جرت محاولات لتدين الدولة والمجتمع عن طريق المشاهد المرعبة وضرب القامات على الرؤوس تارة أخرى، وعن طريق تجيش المشاعر الدينية والمذهبية في مرات كثيرة. على حد تعبير عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي، الذي تعتبر دراساته عن المجتمع العراقي من أهم الدراسات المعاصرة على أقل تقدير خلال 100 سنة التي فاتت، كان يقول عن هؤلاء الذين يدعون الدين أو الذين يتمسكون بأهداب المذهب إنهم طائفيون بلا دين، لأن المتدين الصحيح والمؤمن الصادق والمسلم الحقيقي لا يمكنه أن يكون طائفيا أو مذهبيا. لهذا السبب أقول ما جرى من ممارسات باسم الدين ألحق ضررا كبيرا. ما حصل للمسيحيين في البصرة من إجبار النساء على ارتداء زي معين الحجاب، على قتل الحلاقين بحجة حلاقة اللحى، على قتل محلات بيع الخمور حتى وإن كانوا من المسيحيين بحجة أنها حرام، علما أن الدين المسيحي لا السيديات الكاسيتات الموسيقى إلى آخره. هناك حملة ظلامية حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لتطويع المجتمع، لتدجين المجتمع لأغراض سياسية، ليس فقط لأغراض مذهبية وإنما لأغراض سياسية، للتلاعب بهذه المشاعر عن طريق التدجين. في الفترة السابقة من 58 حتى عام 2000 جرت عملية تريف المجتمع بتحالف العسكر وأبناء القرى النائية بعيد عن المدنية والحضارة، وإن كان للريف مكانه وشأنه، ولكن كان من المؤمل أن تمدن المدينة الريف، فإذا بالريف يريف المدن وينهي جمالياتها وعمرانها وطريقة بنائها، درجة أصبح شيء هجين لا معنى له ولا علاقة له بالجمال. بالسنوات الأخيرة يعني منذ أوائل التسعينات أطلق الرئيس السابق صدام حسين ما سماه بالحملة الإيمانية كوسيلة سياسية لامتصاص بعض المشاعر الدينية وتوجيهها بالاتجاه الذي يريد، ولكنها كانت وسيلة خاطئة، بل إنها دفعت أعداد غير قليلة نحو التدين الصارخ الانغلاقي الذي فيه شيء كثير من الغلو. جاءت الموجة الدينية الثانية مع الاحتلال، وإذا بنا أصبحنا أمام مشهد صارخ، ليس فقط مشهدا دينيا عاما وإنما أصبح هناك مشهدا طائفيا قاد إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية بعد احتقان طائفي وإثني دام لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذا الالتباس والاشتباك بالمشهد وبالمؤثرات التي تفضل، كيف يمكن حل هذه الشبكة المعقدة؟
فك المشهد الملتبس المتناقض المعقد المتداخل تحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عملية إعادة بناء الشخصية العراقية أولا، يحتاج أجواء سلمية وطبيعية أولا، يحتاج أن ينتهي الاحتلال أيضا، يحتاج العودة إلى مسار الدولة باعتبارها دولة مدنية تحترم الدين، تحترم المقدسات، تحترم العقائد والطقوس والممارسات الدينية، ولكنها لا تدخل الدين بطريقة معيارية بحيث تعزل هذا وذاك بعيدا عن معايير أخرى كالوطنية والكفاءة والإخلاص وغير ذلك. ثم هنا السؤال الذي تفضلت به وهو سؤال مهم، هنا دور النخبة الفكرية والثقافية، دور المثقفين ينبغي أن يكون دورا كبيرا، ويحتاج هذا إلى تحالفات اجتماعية وإلى دور لمؤسسات المجتمع المدني وإلى دور للمرأة وإلى دور لبعض رجال الدين المتنورين لإبعاد الدين عن الممارسات التي تستخدم الدين وسيلة غير صحيحة بالاتجاه الخاطئ الذي جرى الحديث عنه.
هناك شاهد واضح في الشارع العراقي وهو المواطن العادي، كثيرا ما نلتقي بمواطن يرفض الطائفية، يرفض تقسيم البلد، يرفض التجاوزات على مشاعر وقناعات وتقاليد الآخرين. نكتشف كثيرا ربما في الإعلام تتضح هذه الحقيقة أن المواطن العادي هو المستقر وطنيا والمستقر في نظرة المستقبل، وكأنه يعلن صوتا أنه أكثر وعيا من يدعي السياسة والقيادة أحيانا. هل نعول على هذا المواطن؟
نعم، مستوى القيادات السياسية لدينا متدني إلى حدود كبيرة، وقسم غير قليل معتهم أنصاف أميين. مع كل الأسف أقول هذا ليس بمعنى القراءة والكتاب، وإنما عدم الغوص في معرفة فنون وعلوم السياسة الدولية والسياسة الإقليمية والمجتمع وخصائصه وتكويناته وتطوره وأهواءه وتاريخه، وحصر هذه المسألة في الدين فقط هذا سيكون شيء خطير. مكان رجال الدين حسب وجهة نظري هو الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ليس منصات السياسة. حتى المراجع العظام مكانهم هذا، إذا أرادوا أن يتحدثون بالسياسة فمن حقهم، ولكن سينتهون كونهم مراجع، سيكونون طرفا سياسيا مع هذا الفريق أو ذاك، وبالتالي سيتعرضون للنقد وستنتهي عنهم منزلة المرجعية تلك التي نحترمها ونقدرها إذا كانت متوازنة، إذا كان فيها أعلمية، إذا كان فيها زهد، إذا كان بها الابتعاد عن ملذات الدنيا كما يقال، وعن الانخراط في العمل السياسي اليومي القابل للخطأ والصواب. كل المرجعيات بلا استثناء إذا تدخل رجل الدين في السياسة سيفسد السياسة والدين معا. رجل الدين إذا تدخل في السياسة سيتدخل غدا في الرياضة، سيشجع على لعبة السلة بدلا من لعبة الطائرة مثلا أو الفوتبول مقابل كرة اليد على سبيل المثال، وكذا الحال بالتجارة والسياحة وإلى آخره. مكان رجال الدين مقدر، مكانهم وعظي إرشادي رسالي إذا جاز لي التعبير أن أقول، يمكنهم في القضايا الوطنية الحاسمة أن يكون لهم رأي، أما في التفاصيل السياسية لهذه القائمة أو تلك، لهذه المجموعة أو تلك، لهذا الحزب السياسي أو تلك، فهذا أعتقد أنه موقف يضر بهم ويضر بنا ويضر بالبلد ويضر بالمستقبل.
دكتور عبد الحسين شعبان، في إطلالة للعالم المتحول وتحولات الثقافة والسياسة والدين في المجتمع العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
طروحات ضيفنا الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان تندرج ضمن مشاريع الأفكار العراقية التي تؤمن بالتجديد وتبحث عن مواقع للقوى الاجتماعية والفكرية والسياسية الفاعلة، وتقترح شكلا نحترم فكرته، فهو جزء من الحوار المسؤول الذي يهدف إلى بناء عراق متعدد الرؤى والاجتهادات والمشاريع، لكنه عراق الجميع. شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين، وللكتابة عن برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى ننتظر ملاحظاتكم على بريدنا الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي، أنا نبيل الحيدري، في الحلقة القادمة نلتقي عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.